بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس السادس والأخير من شرح كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تحت كتاب الصيام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء أحد الرواة، لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. وفي الحديث الآخر عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين،
هجمت
له العين، ونفهت له النفس. لا صام من صام الدهر. صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لقى. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. وعن عبد الله بن عمر رضي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال: قلت: يا رسول الله. قال: خمسا. قلت: يا رسول الله. قال: سبعا. قلت: يا رسول الله. قال: تسعا. قلت: يا رسول الله. قال: إحدى عشر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما.
نعم، أحسنت. هذه أربعة أحاديث هي تكملة لما سبق من أحاديث في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كما في آخر الدرس السابق. و قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في هذه الأحاديث تدل على كثرة عبادته رضي الله عنه، وأنه من عباد الصحابة رضي الله عنهم، فمن كثرة عبادته من صيام وقيام لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وسمع عنه أنه أقسم أن يصوم النهار ويقوم الليل كما في الحديث الذي مر معنا سابقا، فيبين له صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع الاستمرار على ما أراد، ولذلك هو ندم في آخر أيامه كما في الحديث السابق: قال: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هذه أربعة أحاديث مكملة لما سبق من أحاديث فيها بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقل الصيام وأكثر الصيام. وأقل الصيام ينبغي للمسلم أن يصومه في النافلة 3 أيام من كل شهر، وهذا كصيام الدهر، كأنه صام جميع الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام 3 أيام فكأنه صام الشهر كله 30 يوما. وبيّن أيضا صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أيضا أكثر الصيام، وهو صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، فحد له صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، حد له الأقل والأكثر بالنسبة للصيام، ونهاه أن يزيد على الأكثر، نهاه أن يزيد على صيام داود عليه السلام. وهذه الحديث شرحناها سابقا، وقد قال الحديث الأول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم، يعني أتابع الصوم ولا أفطر وأصلي الليل ولا أنام، فإما أرسل إلي أو وإما لقيته كما في الروايات التي جاءت، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا، في الحديث السابق حقا في الدرس الماضي، يعني واجبا، وهنا إن لعينك عليك حظا يعني نصيبا، نصيبا من النوم، نصيبا من النوم، فلا تقوم كل الليل، لا بد أن تنام، لأن لعينك عليك حظا نصيبا، وواجبا عليك أن تريح هذه العين. قال: وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، أيضا مرة أيضا في الدرس الماضي، واجبا أيضا للنفس نصيب من الراحة ومن الاسترخاء، كذلك الأهل والزوجة والأولاد أيضا لهم نصيب، نصيب من وقتك، فإذا صمت النهار وقمت الليل كيف تعطي هؤلاء حقوقهم؟ قال: إني لأقوى لذلك يا رسول الله، أريد أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. كيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى، لا يفر إذا لاقى العدو في الجهاد في سبيل الله، لا يفر من الزحف داود عليه السلام. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء أحد الرواة: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. وهذا الحديث يأتي. والحديث الذي بعده أيضا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. قال: إنك إن إذا فعلت ذلك هجمت له العين، يعني هذه العين تتعب وترهق هذه العين وتتعب، ونفيت له النفس، إنك إذا فعلت ذلك يعني صيام الدهر تضعف عينك ويضعف بصرك وتضعف قوتك وتتعب نفسك. لا صام من صام الدهر، صوم 3 أيام صوم الدهر كله. بيّن له أن صيام الدهر فيه الإهراق للجسد والتعب للعين والنفس قد تمل، لكن بيّن له من رحمة الله عز وجل ومن فضله أن جعل الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام 3 أيام من كل شهر كأنما صام الدهر، له أجر صيام جميع الأيام. قلت، يقول عبد الله: فأني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصوم صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لقى. حديث أيضا الثالث الذي بعده، حديث أيضا عبد الله بن عمرو ابن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، يعني صلاة القيام، فكان داود عليه السلام ينام سدس الليل وينام في نصف الليل، فيقوم بعض الليل وينام نصف الليل، هذا أحب الصلاة، صلاة القيام إلى الله عز وجل. وأحب الصيام يصوم يوما ويفطر يوما. الحديث الذي أيضا بعده، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا، حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي، زاره النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصحه، وقال: فألقيت له وسادة من أدم، يعني أعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة من أدم، وهذا لا يخل بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم معه في الغرفة وأعطاه هذه الوسادة من أدم، فهذه لا يخل بالأدم. قال: حشوها ليف هذه الوسادة. فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت يا رسول الله، يعني كأنه يقول: لا تكفيني يا رسول الله صيام 3 أيام في كل شهر. قال: 5، يعني وتر 3. قلت يا رسول الله، يعني لا يكفيني. قال: 7، قلت يا رسول الله. قال: 9، قلت يا رسول الله، يعني ما يكفيني يا رسول الله 9 أيام في الشهر. قال: 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، يعني نصف الشهر 15 يوما، صوم يوما وأفطر يوما، فهذا هو الأفضل. وقد نهاه في حديث سابق في درسنا السابق عن الزيادة على صيام داود، وقال: لا أفضل من صيام داود عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم سرر شعبان. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع، فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه قال، يعني رمضان. قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين.
أحسنت. هذا حديث تحت باب صوم سرر شعبان، ترغيب في صيام سرر شعبان لمن تعود صيام شعبان، لمن تعود الإكثار في الصيام، الإكثار من الصيام في شهر شعبان. باب صوم سرر شعبان، يعني آخر شعبان على القول الراجح عند جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم قالوا: السرر يعني أول الشهر، ومنهم قال: وسط الشهر. لكن جمهور العلماء وجمهور أهل اللغة قالوا: السرر هو الآخر، سرر شعبان يعني آخر شعبان، آخر شعبان. والبخاري رحمه الله وبعض السلف قالوا: آخر شعبان. قال البخاري: باب الصوم من آخر الشهر، وذكر هذا الحديث، هذا في صحيح الإمام البخاري، باب الصوم من آخر الشهر، وذكر حديث عمران هذا. والجمهور رجحوا أن المراد آخر الشهر لظاهر هذا الحديث، حديث عمران بن حسين، وهذا أيضا رجحه الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري. إذن باب صوم سرر شعبان يعني ترغيب في صيام آخر شعبان لمن تعود الصيام. ولماذا هو سرر شعبان؟ قالوا يعني آخر شعبان لأن الاستسرار، استسرار القمر فيها في هذه الليالي، يعني خفاء القمر في ليلة 28 29 و30 من كل شهر عربي، فخفاء الشهر يعني استسرار القمر، خفاء القمر يعني استسرار القمر، يعني خفاء القمر في هذا الشهر. فصوم سرر شعبان يعني آخر شعبان عندما يختفي القمر، وهذا ما يسمى عند أهل اللغة استسرار القمر، لأن القمر يستسرر في هذه الأيام الأواخر من الشهر العربي، يعني يختفي. وهذا ما يرجح قول جمهور أهل العلم بأن هنا المراد باب صوم سرر شعبان يعني آخر شعبان. وهذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأله رجل، هذا شك من الراوي، مطرف الراوي الذي يروي عن عمران هو الذي شك أنه سأله، يعني عمران سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سأل أيضا رجل هو الذي سأل وعمران يسمع، فقال: يا أبا فلان، قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ ويعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي يكثر من الصيام، فيقول: أما صمت سرر هذا الشهر؟ وفي رواية البخاري: أما صمت سرر شعبان، سرر شعبان آخر يومين من شعبان. قال أحد الرواة أبو النعمان أظنه قال يعني رمضان، لكن في رواية البخاري سرر شعبان، سرر شعبان، وهذا هي الراجح وهو الراجح. قال الرجل يا رسول الله، قال فإذا أفطرت؟ قال الرجل لا يا رسول الله، يعني ما صمت آخر شعبان. قال صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت فصم يومين، لأن الآن آخر الشهر خلاص، الآن ظهر هلال رمضان فما يستطيع أن يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطرت، يعني إذا جاء عيد الفطر وانتهينا من رمضان، صوم يومين، يعني أقضي يومين، لأنك أنت ما صمت، تتعودت الصيام وما صمت آخر الشهر آخر شعبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطرت، يعني إذا جاء عيد الفطر وأفطرنا بعد عيد الفطر، صوم يومين، يعني أقضي مكان اليوم لآخر شعبان الذي لم تصمه، أقضي مكانه يومين، أقضي مكانه يومين، فصوم يومين يعني أقضي مكان هذا اليوم الذي هو آخر شعبان يومين، لأنك تتعود صيامه، وهذا العام لم تصمه. فيرقبه النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء هذا اليوم، بل مكانه يومان، لأنه كان متعودا. والنبي صلى الله عليه وسلم علم وعلمه، وهذا الصحابي كان يعلم بالنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لكنه متعود فلا يدخل في النهي. وقال ابن حجر في تعليقه في مشروعية قضاء التطوع، فمن تعود على صيام ونسي هذا الصيام النافلة فيشرع له أن يقضيه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا رغب وأمر أمر استحباب بقضاء هذا اليوم الذي الصحابي لم يصمه من آخر شعبان، فإذا أفطرت فصوم يومين، فهذا دليل على جواز قضاء أو مشروعية قضاء النوافل لمن تعود عليها. هذا ما في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطب وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
أحسنت. هذان حديثان تحت هذا الباب الذي جمع فيه المصنف أربعة أحاديث تتعلق بفضل ليلة القدر والحث على طلب وتحري ليلة القدر وبيان محلها، متى يتحرى المسلم ليلة القدر، وأرجى أوقات طلبها. فذكر أربعة أحاديث، قرأ أخوكم حفظه الله حديثين، فنشرح الحديثين ثم نكمل ما بقي. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، رأوا رؤيا في ليلة القدر وأنها في السبع الأواخر من شهر رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني هي رؤيا حق، لأنها تواطأت يعني تشابهت، أكثر من واحد من الصحابة يرون أن ليلة القدر في السبع الأواخر، فهذه رؤيا حق. النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على رؤيا وأشار إلى أنها رؤيا حق. أرى رؤياكم قد تواطأ، يعني تشابهت في السبع الأواخر، أن ليلة القدر في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أنها رؤيا حق، ورغب الصحابة أن يتحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من شهر رمضان. الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي كتاب الاعتكاف بعد قليل ونذكر فيه أحكام الاعتكاف. قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20، خرج من معتكفه صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، فخطبنا وعظ الصحابة وخطبهم وذكرهم، فهذا معنى خرج صبيحة 20 فخطبنا وقال هذا صباح يوم 20 من رمضان بعد أن اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة في العشر الأوسط من 11 إلى 20 من شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم في صباح يوم 20 إني أريت ليلة القدر أريها صلى الله عليه وسلم في المنام في هذا العام، متى تكون أريها؟ قال ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. يا أريها صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، وأريها في أي ليلة في هذا العام من العشر الأواخر، لكنه أنسيها صلى الله عليه وسلم أو نسيها. فرغب الصحابة قال التمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت في المنام في الليلة السابقة، قال رأيت أني أسجد في ماء وطين، أن في ليلة القدر هذه التي ستأتي في العشر الأواخر من الليلة القادمة، رأيت في المنام أني أسجد في هذه الليلة في ليلة القدر في هذا العام، رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الذي اعتكف في العشر الأوسط معي فيرجع يعتكف أيضا العشر الأواخر، لأن ليلة القدر في العشر الأواخر في هذا العام، واضح؟ قال فليرجع، يعني يرجع من اعتكف معي العشر الأوسط حتى يعتكف معي في العشر الأواخر أيضا من هذا الشهر رمضان حتى يدرك ليلة القدر. فرجعنا، قال أبو سعيد فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، ما في أي غيم في ذاك اليوم يوم العشرين، فجاءت سحابة فمطرت في تلك الليلة ليلة 21 حتى سال سقف المسجد النبوي، خر الماء وكان من جريد النخل السقف، وأقيمت الصلاة. الآن أقيمت الصلاة، صلاة في الليل أما المغرب أو العشاء، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. إذا تحققت رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة 21، فكانت هذه ليلة 21 هي ليلة القدر في تلك السنة في هذا العام الذي حصلت فيه هذه القصة. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاوره معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني نظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
أحسنت. إذن هذا حديثان أيضا مكملان لحديث حديثين سابقين في باب فضل ليلة القدر. حديث أبي سعيد الخدري الذي سبق قبل قليل معنا في رواية أخرى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان. يجاور يعني يعتكف، ويأتي مسائل الاعتكاف بعد قليل. كان يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21، هنا في الدليل الصريح في تلك الليلة في ليلة 21 من شهر رمضان أول العشر الأواخر في هذا العام، رجع إلى مسكنه يعني بعد اعتكاف العشر الأوسط، ورجع من كان يجاور معه، وأنه قام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس في تلك الليلة في ذاك اليوم 20 من شهر رمضان، فأمرهم ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشر، يعني يعتكف في العشر الأوسط من هذا العام في هذا الشهر رمضان، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، ظهر لي أن أستمر في الاعتكاف في هذا العام وأخذ العشر الأواخر أيضا مع العشر الأواسط التي انتهينا منها، فمن كان اعتكف معي هذه العشر الأواسط فليثبت في معتكفه، يبقى في معتكفه يكمل معنا العشر الأواخر. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، يعني أريت ليلة القدر في هذا العام لكن أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، في كل وتر يعني الأوتار من العشر الأواخر، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذه الأوتار في العشر الأواخر. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، يعني رأيت في المنام أن في هذه الليلة ليلة القدر في هذا العام أني أسجد في تلك الليلة في ماء وطين، فاستهلت السماء، يقول أبو سعيد الخدري، في تلك الليلة فأمطرت، استهلت السماء بالغيم فأمطرت تلك الليلة ليلة 21، فوقف المسجد، نزل الماء من السقف، وقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني، نظرت إليه، انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. إذا تحققت الرؤية، وتلك الليلة كانت ليلة القدر ليلة 21. بعدها حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، يعني يعتكف، ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. إذن علمنا مما سبق أن ليلة القدر في العشر الأواخر، بل هي في الأوتار من العشر الأواخر، هذا هو القول الراجح. وليلة القدر جاء فيها أكثر من 40 قولا، لكن القول الراجح أنها في العشر الأواخر، بل في الأوتار من العشر الأواخر. أما ليلة 21 كما جاء في هذا العام وثبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كذلك ثبت في أحاديث أخرى في غير الصحيحين أنها بقدر الله جاءت في ليلة 25 من رمضان، وفي مرة أيضا جاءت في ليلة 27 من رمضان، وأيضا جاء صح الحديث أنها جاءت مرة في ليلة 29 من رمضان، فهي تتنقل ليلة القدر بأمر الله عز وجل. فعلى المسلم أن يتحرى هذه الليلة التي هي خير من 1000 شهر في العبادة والثواب والفضل، فلا ينبغي المسلم أن يتحراها. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. في ليلة القدر هنا ورد دعاء عائشة رضي الله عنها من حرصها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ففي العشر الأواخر بل الأوتار من العشر الأواخر يقال هذا الدعاء، لأنها مظنة أن تكون ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، دون زيادة ولا نقصان. انتهينا من كتاب الصيام، ويلحق معه كتاب الاعتكاف، لأن الاعتكاف جاء في الحث عليه في العشر الأواخر من رمضان، فيه 4 أحاديث نختم بها شرح كتاب الصيام من هذا الكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الاعتكاف تحت باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
أحسنت. كتاب الاعتكاف، والاعتكاف هو الإقامة على الشيء في لغة العرب، الإقامة على الشيء، هذا يسمى اعتكاف، وفي اصطلاح الفقهاء هو ملازمة المسجد، ملازمة المسجد للعبادة بشروط مخصوصة، هذا تعريف الاعتكاف، ملازمة المسجد يعني الإقامة في المسجد وعدم الخروج منه للتعبد بأنواع التعبد، وله شروط هذا الاعتكاف مخصوصة سنتكلم عنها بعد قليل. فقال: باب اعتكافي العشر الأواخر من رمضان، وأنه سنة مؤكدة، الاعتكاف في العشر الأواخر سنة مؤكدة. لهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف، كان بالاستمرار، غالبا تدل على الاستمرار، فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وهكذا حديث عائشة الذي بعده زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. إذن هذا الحديث يدل على أن الاعتكاف سنة في كل عام، لكن يستحب ويؤكد في العشر الأواخر من رمضان كما كان يحرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويواظب عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة رضي الله عنهما أن تضرب خباء، فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال.
أحسنت. ثم اعتكف عشرا من شوال، وهذا يدل أن الاعتكاف مشروع في أيام السنة وفي أشهر السنة، فيستحب في رمضان وفي غيره من أيام السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف آخر العشر من شوال، آخر العشر من شوال. وعمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: فأوفي بنذرك. فاعتكف ليلة رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وأفضل الاعتكاف في رمضان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما، رواه البخاري في صحيحه. وقد مر معنا حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين في الحديثين السابقين. فهذا حديث عائشة: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، أيضا هذا من آداب الاعتكاف، متى يدخل من أراد أن يعتكف في المسجد، متى يدخل، هل يدخل في أي وقت شاء. فالحديث هنا دل على وقت وقت دخول الاعتكاف. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء تنصب له خيمة، الخباء يعني الخيمة، فعائشة رضي الله عنها تنصب للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة يعتكف فيها هو لوحده حتى يخلو بربه عز وجل وبعبادة الله عز وجل. فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح، هنا يبدأ بداية الاعتكاف بعد صلاة الصبح، بعد أن يصلي الصبح تقول: يصلي الصبح ثم يدخله. إذن دخول الاعتكاف يكون بعد صلاة الصبح، فمن أراد يعتكف العشر الأواخر يدخل من بعد صلاة الصبح في يوم 21 يصلي الصبح ويدخل في معتكفه. الآن بدأ الاعتكاف العشر الأواخر ثم يدخله. قالت يصلي الصبح ثم يدخله يعني بعد صلاة الصبح. فاستأذنت حفصة وعائشة أن تضرب خباء. أمهات المؤمنين ها يا يريد يرغبنا في الخير والاستزادة من العبادة والفضل. فاستأذن عائشة لأن خباء النبي صلى الله عليه وسلم قريب من حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد النبوي. فإذا أذنت لحفصة فضربت خباء. فلما رأته زينب بنت جحش أيضا أم المؤمنين ها غارت فضربت خباء آخر. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية رأى خيام في المسجد خيام أمهات المؤمنين. فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ كأنه ينكر عليهن. فأخبر بأن هذا خباء حفصة وهذا خباء زينب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن. يعني أنت تعتقدون أن من البر والرغبة؟ لا، هو من الغيرة. يعني صلى الله عليه وسلم إنما من الغيرة، الغيرة هي التي دفعت أمهات المؤمنين يفعلن هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن، يعني إنما الغيرة هي التي أدت إلى ذلك. فترك الاعتكاف ذلك الشهر، أزال خباءه وخيمته صلى الله عليه وسلم، ثم أزلنا أمهات المؤمنين ذاك، ثم اعتكف عشرا من شوال كأنه يقضي صلى الله عليه وسلم ما تعود عليه. فهذا العام لم يعتكف لهذا السبب، ترك الاعتكاف ذلك الشهر في هذا العام، ثم اعتكف عشرا من شوال كأنه يقضي صلى الله عليه وسلم هذه العشرة التي فاتته من شهر رمضان، اعتكف عشرا بدلها في من شوال. هكذا قال كثير من شراح هذا الحديث. الاعتكاف سنة مؤكدة ولا شك في ذلك، والأحاديث كثيرة ذكرنا منها هذه الأحاديث التي جاءت في الصحيحين، وذكرنا أيضا منها أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أيضا في الصحيحين، فهو أيضا في الصحيحين أنه عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إني كنت ونذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، فاعتكف ليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له الاعتكاف ولم يبين أنها في رمضان أو في غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث الآخر اعتكف أيضا في شوال. فالاعتكاف مشروع في كل عام ويستحب في رمضان ويتأكد، وأفضله أفضل اعتكاف هو آخر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. الاعتكاف مثل ما ذكرنا هو لزوم المسجد، الإقامة في المسجد للعبادة بأنواعها، بالعبادة بأنواعها. هنا تأتي مسألة، بعض مسائل الاعتكاف نذكرها للفائدة. شروط الاعتكاف، قال العلماء من شروط الاعتكاف أنه لا يخرج المسلم إلا لحاجة، لا يخرج إلا لحاجة. واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا قول عائشة رضي الله عنها السنة، فهو من المرفوع حكما قول عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. فقال العلماء يشترط للمعتكف أن لا يخرج إلا للضرورة القصوى، لا يخرج إلا للضرورة فقط، أما إذا خرج لغير ضرورة بطل اعتكافه. وهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود في سننه وهو في صحيح سنن أبي داود 2473، وأيضا رواه البيهقي أيضا في سننه. فهذا هو الشرط الأول، أن يكون إذا اعتكف المسلم في المسجد فلا يخرج إلا لحاجة، فالخروج من المسجد لغير حاجة ولا ضرورة من مبطلات الاعتكاف. فهذا الشرط الأول. عدم الخروج إلا لحاجة. الشرط الثاني قالوا لا يشرع إلا في المساجد، لابد أن يكون الاعتكاف في المساجد، ما يكون في البيوت وفي الصحاري وفي غيرها، لا لا، الاعتكاف يشترط له أن يكون في المسجد. والله عز وجل يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والله عز وجل قال عاكفون في المساجد، فالاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، لا يكون إلا في المساجد. وهنا أهل العلم اختلفوا، وأشار وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري في المجلد الرابع أقوال أهل العلم ومذاهبهم وأدلتهم، وذكر أن من أهل العلم قال الاعتكاف في كل مكان، وهذا قول مردود، في كل مكان ليس فقط في المسجد، وهذا مردود بالكتاب والسنة والإجماع. قول ثاني الاعتكاف يصح في أي مسجد ولو كان مهجورا لا تصلى فيه الصلوات، وهذا أيضا مذهب موجود ومشهور. وقول ثالث الاعتكاف في مسجد جامع لا بد يكون أن تصلى فيه صلاة الجمعة، وهو قول الزهري ورواية عن الإمام مالك، واستدلوا ببعض روايات حديث عائشة السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا في إحدى روايات حديث عائشة، لا اعتكاف إلا في مسجد جامع يعني تقام فيه صلاة الجمعة، وهذا في صحيح سنة أبي داود 2473 هذه الرواية. وقول رابع لا اعتكاف في مسجد، لا الاعتكاف في كل مسجد جماعة تقام فيه صلاة الجماعة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وبعض السلف، ورجح هذا القول الحافظ بن حجر بعد سرده لهذه الأقوال، وهو القول الراجح لحديث عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والحديث صحيح سنن أبي داود 2435. في قول خامس أيضا الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي فقط، وهو قول عطاء كما في مصنف عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المجلد الرابع 349 هذا قول عطاء. فقول سادس الاعتكاف في المسجد النبوي فقط، وهو قول سعيد بن مسيب أيضا عند عبد الرزاق في المصنف. وقول سابع الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط، مسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد الأقصى، وهذا قول أيضا قال به حذيفة رضي الله عنه كما جاء وصح عنه موقوفا عليه. هذه أقوال سبعة ذكرها الحافظ ابن حجر، ورجح رحمه الله القول، قال الراجح أنه لا يصح إلا في مسجد جماعة، إلا في مسجد جماعة، وهو قول أكثر أهل العلم. وترجيح ابن حجر في كتابه شرح صحيح البخاري فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد الرابع صفحة 271 هذه الأقوال. وذكرنا أن القول الراجح هو أن الاعتكاف يكون في مسجد جماعة، في كل مسجد جماعة، وهذا قول بعض السلف كعبد الله بن مسعود والحسن البصري وعروة بن الزبير والزهري وإسحاق بن راهوية، وقال به أيضا المذاهب الأربعة والظاهرية وابن حزم والشيخ الإسلام بن تيمية والشوكاني ومن قبلهم البخاري والحافظ ابن حجر، هؤلاء من قالوا أن الاعتكاف في مسجد جماعة، وهذا القول الراجح. أولا لقول الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالمساجد ما دام أنه يسمى مسجد وتقام فيه صلاة الجماعة إذن هو يجوز فيه الاعتكاف. كذلك من أدلة الجمهور حديث عائشة السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وهذا في الصحيحين هذا الأثر عن عائشة. كذلك أيضا قول ابن عباس أيضا رضي الله عنهما لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات، تجمع فيه الصلوات، أخرجه أيضا عبد الله بن أحمد في مسائل عن أبيه في المجلد الثاني صفحة 673 وإسناده صحيح. كذلك قول ابن عباس أيضا رضي الله عنهما لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة، لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة، عزاه ابن مفلح في الفروع في المجلد الثالث صفحة 156 عزاه لحرب في مسائله وقال بإسناد جيد. كذلك أيضا جاء عن سعيد بن جبير من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما قال: اعتكفت في مسجد الحي، اعتكفت في مسجد الحي، فأرسل إلي أمير الكوفة فلم آته، وقلت إني كنت معتكفا. ذكره الحسن الحلواني رحمه الله في كتابه، كما نقله عنه الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد الثامن صفحة 1331. هذا أثر سعيد بن جبير: اعتكفت في مسجد الحي. إذن يرى مشروعية الاعتكاف في مسجد جماعة. وأما كلام أهل العلم فكثير، البخاري يقول: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. هذا كلام البخاري ورحمه الله في صحيحه. قال الطحاوي: وكان المسلمون عليه في مساجد بلدانهم، أي الاعتكاف في كل مسجد. الطحاوي في كتابه مشكل الآثار في المجلد الرابع صفحة 20. وهكذا قال القرطبي أيضا في تفسيره: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. وابن تيمية أيضا في الفتاوى في المجلد 21 قال: الاعتكاف مشروع في المساجد دون غيرها. هكذا ابن حزم أيضا في المحلى مسألة 633 قال: الاعتكاف جائز في كل مسجد، في كل مسجد جمعت فيه الجمعة أو لم تجمع. ثم قال أيضا: أما من حد المساجد الثلاثة أو المسجد الجامع فأقوال لا دليل على صحتها فلا معنى لها، وهو تخصيص للآية بغير دليل. قال ابن قدامة أيضا في المغني في المجلد الثالث 189 قال: وإن كان اعتكافه مدة غير وقت الصلاة كليلة جاز في كل مسجد لعدم المانع، جاز في كل مسجد لعدم المانع. قال الكساني أيضا من علماء الحنفية في كتابه البدائع في المجلد الثاني صفحة 113 فأفضل الاعتكاف أن يكون في المسجد الحرام ومسجد المدينة ثم الأقصى ثم في المساجد العظام التي كثر أهلها. هذه أقوال بعض أهل العلم في هذه المسألة. أما من استدل وقال، من قال الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فقط لا يكون في غيرها من المساجد، فاستدل بما جاء عن حذيفة رضي الله عنه عن شقيق ابن سلمة قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، شقيق ابن سلمة قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: إن قوما عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا يضر، لا يضر، كأنه ينكر على عبد الله بن مسعود. وفي رواية: ألا أعجبك من ناس عكوف؟ قال إبراهيم في مسجد الكوفة الكبير. قال حذيفة: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مسجد الحرام، مسجد المدينة، المسجد الأقصى. قال عبد الله بن مسعود: لعلهم أصابوا وأخطأت، يعني يا حذيفة، وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة. هذا الأثر ذكره الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي. قال الألباني رحمه الله بإسناد صحيح عن حذيفة، وهو مخرج في سلسلة صحيحة 2786، وكذلك في كتابه قيام رمضان صفحة 36. هذا حديث استدل به من قال من أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وقد نوقش هذا الاستدلال من أوجه قديما وحديثا. قالوا أولا أنه لا يثبت مرفوعا، هو ثبت من قول حذيفة رضي الله عنه. وجمهور أهل الحديث وعلماء الحديث على أن هذا ضعيف لا يثبت مرفوعا، لأنه قالوا مضطرب، منهم الطحاوي في مشكل الآثار في المجلد الرابع صفحة 20، وابن حزم في المحلى في المجلد الخامس صفحة 195، وابن حجر في كتابه الدراية المجلد الأول 288، والشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الرابع صفحة 360. وقال الصديق حسن خان: ولا حجة في قول حذيفة في كتابه الروضة الندية في المجلد الأول 238. وهكذا أيضا قال أيضا غيرهم من أهل العلم. وقد رجح وقف هذا الأثر على حذيفة بعض أهل الحديث كالشوكاني رحمه الله لما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في المجلد الرابع 348 عن ابن عيينة به بسنده موقوفا من كلام حذيفة، من كلام حذيفة رضي الله عنه، وكذلك أيضا عند ابن أبي شيبة أنه من كلام حذيفة. هذا من جهة الصناعة الحديثية. أما من جهة النظر فإن ابن مسعود رضي الله عنه لم يقبل قول حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لم يقبله بل رده. ولو ثبت رفع الحديث عند ابن مسعود لما تجاسر على ذلك، لما تجاسر على رد الحديث، وهو من فقهاء الصحابة وقد أفتى بخلافه، بخلاف قول حذيفة. عبد الله بن مسعود خالف حذيفة رضي الله عنه إن صح عن حذيفة رضي الله عنه. أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة أيضا والطبراني بسند صحيح عن شداد بن الأزمع قال اعتكف رجل في المسجد فحصبه الناس، فجاء ابن مسعود رضي الله عنه وطرد الناس وحسن ذلك، أقر هذا الرجل الذي اعتكف في المسجد وهو مسجد الكوفة. فعلم أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن ملزما باجتهاد حذيفة. كذلك ابن مسعود أيضا في نفس الرواية قال لحذيفة أنكر عليه قال لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت فأصابوا. هذا تصريح من ابن مسعود رضي الله عنه بخطأ حذيفة وصواب عمل الآخرين بخلافه. كذلك فإن في متن الحديث اختلافا وشكا، فقد جاء في رواية سعيد بن منصور كما في المحلى في المجلد الخامس 195 قول حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال مسجد جماعة. إذن جاء عن حذيفة مسجد جماعة. وهكذا أيضا قال ابن حزم أيضا قلنا هذا شك من حذيفة أو من دونه، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك، ولو أنه عليه الصلاة والسلام قاله لحفظه الله عز وجل علينا ولم يدخل فيه شك، فصح يقينا أنه لم يقله قط صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن حزم في المجلد الخامس 195. قال الشوكاني في نيل الأوطار أيضا الشك الواقع في الحديث مما يضعف الاحتجاج بأحد شقيه. كذلك استدل الإمام الطحاوي في مشكل الآثار صفحة المجلد الرابع صفحة 20 على اعتراض ابن مسعود أن قول حذيفة منسوخ، هكذا قال الإمام الطحاوي، وقد علمه ابن مسعود ولم يعلمه حذيفة، ولذلك قال له حفظوا أي النسخ، وكان ظاهر القرآن على ذلك فعم المساجد كلها بذلك، وكان المسلمون عليه في مساجدهم. انتهى كلام الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار، في كتابه مشكل الآثار في المجلد الرابع صفحة 20. قالوا أيضا أنه لو كان ثابتا هذا الكلام، لو كان هذا الحديث ثابتا مرفوعا لاشتهر بين الصحابة، وقد خالف ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهم، فهؤلاء الصحابة كلهم ما علموا بهذا الحديث، وقد مر حديث عائشة لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، كذلك قول ابن عباس لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات قد مر تخريجه سابقا. فلو صح ما قاله حذيفة فهو معارض لحديث عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة بعد أن قالت أنه من السنة. كذلك يقال أنه لو ثبت رفع الحديث لما أجمعت الأمة على ترك العمل بهذا الحديث، فلم ينقل عن أحد من الأمة أنه أخذ به، فعلم أن هذا القول اجتهاد من حذيفة رضي الله عنه، وقد خالفه غيره من الصحابة كابن مسعود وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. كما يقال أنه لو قبل أو قيل بمثل هذا الحديث، لو قيل بموجب هذا الحديث لكان 1000 الآية في المساجد للعهد الذهني، ولا دليل على ذلك في الآية بل هي للعموم، للعموم. فيقال لو فرض ثبوت حديث حذيفة مرفوعا فالمراد لا اعتكاف كامل لما مر من فهم الصحابة والأئمة والمذاهب، ولو صح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محمول على بيان الأفضلية كما ذكره الكاساني في كتابه بدائع الصنع. هذا ما أردنا أن نذكره في بعض مسائل وأحكام الاعتكاف. نختم بآخر حديث في هذا الكتاب، كتاب الاعتكاف من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. نعم.
قال رحمه الله: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.
أحسنت. قد يرد سؤال بالنسبة للاعتكاف في المساجد، ما دام أن جاء المنع بسبب الوباء وهذا الفيروس الذي انتشر في العالم، قد يأتي سؤال: هل نعتكف في مصلى البيت ما دام أنه تم المنع وإغلاق المساجد من قبل ولاة الأمر وفقهم الله بسبب هذا الوباء، وحفظا على أرواح الناس من انتقال العدوى إليهم بأمر الله عز وجل، ودرءا للمفاسد وحفظا للمصالح العامة، وأنه لا شك أنه يجب السمع والطاعة لولاة الأمر في هذا الشأن، لأن الجمعة إقامة الجمعة والجماعات من اختصاص ولاة الأمور، فإذا حصل المنع لمصلحة وبشكل مؤقت فيجب السمع والطاعة. فقد يرد سؤال: هل نعتكف في مصلى البيت؟ لا. مر معنا قبل قليل أن من شروط الاعتكاف أن يكون في المساجد لا يكون في البيوت، لكن المسلم يستطيع أن يتعبد الله عز وجل في بيته، ومن تعود الاعتكاف في كل عام في المساجد ومنعه العذر كهذا العام فله الأجر على ذلك بنيته، فيكتب له اعتكافه في المساجد، وثواب ذلك بأمر الله عز وجل وبرحمته وبفضله سبحانه وتعالى. فكل من نوى طاعة لله ومنعه مانع شرعي فيثاب عليه بنيته، يثاب على هذه الطاعة وهذه القربة بنيته، فكل من تعود الاعتكاف فيثاب على ذلك. لكن الاعتكاف لا يكون في البيوت، لكن المسلم لا يمنع أن يجلس في بيته وفي مصلى البيت ويتلو القرآن ويذكر الله عز وجل ويحاسب نفسه، وهذا اعتكاف في مصطلح اللغة لازم بيته أو مصلى البيت ليذكر الله عز وجل ويتعبده، فينال أجرا عظيما عند رب العالمين إذا اعتكف. لكن كاصطلاح الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، إلا في المساجد. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء. نكمل آخر باب في كتاب الاعتكاف، وهو آخر باب في كتاب الصيام والاعتكاف في هذا الكتاب. قال: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فهذا الحديث حديث متفق عليه، وجاء في رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فهذا الحديث الذي معنا ذكرت رضي الله عنها أوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصف بها إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فمعنى أحيا ليله التي في هذا الحديث يعني سهره، فأحياه بالطاعة وأحيا نفسه بسهره فيه، لأن النوم أخو الموت. والمعنى أحيا الليل بالقيام والتعبد لله رب العالمين. ويحتمل أن المراد إحياء غالب الليل. هنا أحيا ليلة ويعني أغلب الليل، ويؤيد ذلك قول عائشة رضي الله عنها أيضا في صحيح الإمام مسلم 746 رقم الحديث، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. إذن لم يقم صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة. إذن هنا أحيا ليلة يعني أغلب الليل، نعم بعض الليل، وأحيا ليله يعني معظم وأغلب هذه الليلة أحياها بالعبادة والذكر. وهنا يعني الحديث أيقظ أهله، أيضا معنى أيقظ أهله هنا في الحديث أنه أيقظهم لزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، أيقظهم من النوم ليشاركنه صلى الله عليه وسلم اغتنام الخير والذكر والعبادة في هذه الأوقات المباركة. ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم، يوقظ أهله وأولاده ليغتنموا الخير، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان ليقوموا ليلة القدر وينالوا فضلها العظيم. وأيضا هنا قال شد المئزر، وشد المئزر يعني جد واجتهد في العبادة، وقيل اعتزل النساء، وهذا أظهر، وهذا أظهر وأرجح. فينبغي للمسلم أن يحيي العشر الأواخر بالطاعات والقربات. نسأل الله عز وجل أن يحسننا لنا ولكم الخاتمة، وأن يعيننا وإياكم على القيام والصيام في والطاعة في شهر رمضان المبارك، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.